الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد، فقد روى مسلم في صحيحه بسنده عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. فقال الرجل: إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسناً ونعله حسناً. فقال: إن الله جميل يحب الجمال. الكبر بطر الحق وغمط الناس. أخبر الله تعالى أن النار مثوى المتكبرين، وفي هذا الحديث أنه لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر، فدل على أن الكبر موجب لدخول النار ومانع من دخول الجنة. وبهذا التفسير الجامع الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم يتضح هذا المعنى غاية الاتضاح، فإنه جعل الكبر نوعين: كبر على الحق وهو رده وعدم قبوله، فكل من رد الحق فإنه مستكبر عنه بحسب ما رده من الحق، ذلك أنه فرض على العباد أن يخضعوا للحق الذي أرسل به رسله وأنزل به كتبه. فالمتكبرون عن الانقياد للرسل بالكلية كفار مخلدون في النار، فإنه جاءهم الحق على أيدي الرسل مؤيداً بالآيات والبراهين، فقام الكبر في قلوبهم فردوه. قال تعالى: إن الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم إن في صدورهم إلا كبر ما هم ببالغيه. وأما المتكبرون عن الانقياد لبعض الحق الذي يخالف رأيهم وهواهم، فهم وإن لم يكونوا كفارا فإن معهم من موجبات العقاب بحسب ما معهم وما تأثروا به من الامتناع عن قبول الحق الذي تبين لهم بمجيء الشرع به. ولهذا أجمع العلماء أن من استبانت له سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يحل له أن يعدل عنها لقول أحد كائنا من الناس من كان. فيجب على طالب العلم أن يعزم عزماً جازماً على تقديم قول الله تعالى وقول رسوله صلى الله عليه وسلم على قول كل أحد، وأن يكون أصله الذي يرجع إليه وأساسه الذي يبني عليه الاهتداء بهدي النبي صلى الله عليه وسلم، والاجتهاد في معرفة مراده واتباعه في ذلك ظاهراً وباطناً. فمتى وفق لهذا الأمر الجليل فقد وفق للخير، وصار خطأه معفوًا عنه، لأن قصده العام اتباع الشرع، فالخطأ معذور فيه إذا فعل ما استطاع من الاستدلال والاجتهاد في معرفة الحق، وهذا هو المتواضع للحق. أما الكبر على الخلق هو النوع الثاني من نوعي الكبر، فهو غمطهم واحتقارهم، وذلك ناشئ عن عجب الإنسان بنفسه وتعاظمه عليهم. فالعجب بالنفس يحمل على التكبر على الخلق وتحقيرهم، فيستهزئ بهم وينتقصهم بقوله وفعله. وقال صلى الله عليه وسلم: بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم، رواه مسلم. ولما قال هذا الرجل: إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسناً ونعله حسناً، وخشي أن يكون هذا من الكبر الذي عليه الوعيد، بيّن له النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا ليس من الكبر إذا كان صاحبه منقاداً للحق متواضعاً للخلق، وأنه من الجمال الذي يحبه الله، فإنه تعالى جميل في ذاته وأسمائه وصفاته وأفعاله، ويحب الجمال الظاهري والجمال الباطني. ف فالجمال الظاهر كالنظافة في الجسد والملبس والمسكن وتوابع ذلك، والجمال الباطن التجمل بمعالي الأخلاق وأحاسنها. ولهذا كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم اهدني لأحسن الأعمال والأخلاق، لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عني سيئ الأعمال والأخلاق، لا يصرف عني سيئها إلا أنت. رواه مسلم. فالله جل وعلا يحب الجمال الظاهري والجمال الباطني. فالجمال الظاهر كالنظافة في الجسد والملبس والمسكن وتوابع ذلك، والجمال الباطن التجمل بمعالي الأخلاق وأحاسنها. إن الله كريم يحب الكرماء، جواد يحب الجودة، يحب معالي الأمور ويكره سفسافها، وأكثر الخلق منشغل بسفسافها التي لا يحبها الله جل وعلا بل يكرهها ويبغضها. يحب معالي الأمور ويكره سفسافها، فترفع ولا تتدن، واعلو ولا تسفل، ودع عنك أمر الجاهلين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.